بسم الله الرحمن الرحيم.
ففروا إلى الله.
يا سلام، شوف بقى، تحس كده، تحس كأن ربنا مالك الملك، مالك الملوك جل وعلا، بيقول لك مالكش مالكش.
ففروا إلى الله، فتذكر عبد الله.
سبحان الله، تحس بالود بقى كده والرحمة، يعني هو رحمتي وسعت كل شيء.
فتذكر عبد الله.
عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، هتلاقي طريق الحق ده ماشي فيه ناس قليلة جدا. وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، هتلاقي طرق الباطل كتيرة كتيرة.
إليك أفر من بدني فرار الخائف الوجل، فخذ بيدي طريق في بحار القول والعدل.
ففروا إلى الله.
اللي عايز يفر إلى الله سبحانه وتعالى، تحس أنك هل أنت من الصحابة اللي استجابوا لهذا النداء ففروا إلى الله؟ أم أنت من الذين يفرون من الله؟ إن تتبعوا إلى الله ولا المسألة مش شغلانة؟ أنت مين فيهم؟ أنت مين فيهم؟ عايز أفوق الحديد زي ما في سلمان كان عنده همة وألقى الحديد وراي يبحث عن زيارة الحق. عايز أفوق الحديد اللي مكتفك من لبس الحجاب، بفر إلى الله إلى الله.
ففروا إلى الله.
يا الساعات تستلم الأماني وتثني في تقربها الأوانا وتستدعي من الوعي.
ففروا إلى الله.
أنا عايز أوصل إلى طريق الجنة، عايز ربنا يرضى عني، عايز إن أنا أكون من أهل الصلاح، من أهل الإيمان، من أهل التقوى. فر إلى الله، فر إلى الله. سيدنا سلمان كان خاطر النار عند النبوس، يعني افضل واحد عندهم، مكان تعلق، رغم ذلك ضحى بالمكان الاجتماعي، ضحى بالناس، ضحى بالميراث، ضحى باهلي، ضحى بكل شيء عشان يبقى سلمان من اهل الجنه. سر الى الله. والله لا تكون في الدنيا متعه كامله، المتعه كلها في الجنه، المتعه كلها في الجنه، جنه في الدنيا هي ان انت تكون مسلم، جنه الاخره لن تدخلها الا اذا دخلت جنه في الدنيا. هي سر الى الله.
ناشطه بنت فرعون
وقفت بقى، شوف المشهد مؤثر ازاي، وقفت الام وخدوا اول ابن من ولادها قدام عينيها وخدوه ورموه في الزيت المغلي. قبل ما يجري الطفل الصغير انفصل اللحوم عن الأظافر، عظم ابنها فصل فوق الزيت، والأم شايفة قاعدة تفتكر الأيام اللي مرت بينها وبين ابنها الصغير، لما كانت حامل فيه، لما ولدته، لما رضعته، لما كانت بتلعب، لما كانت بتأكله، لما سهرت الليالي، لما كان بيعيا وتقعد سهرانة جنبه، لما ولما شريط الذكريات بقى يمر قدام عينها وهي تبكي ودموع على خدها. خد الابن الثاني رموه في الزيت، خد الابن الثالث ورموه، خد الابن الرابع، ها هتعمل ايه؟ انا برضه سهر يعني لسه ما بيخلص. فر الى الله. يعني وقع في الخمر والمخدرات، فر الى الله. يعني بتشرب دخان، فر الى الله. يعني مشفت احداث، فر الى الله. يعني بتعقد ام والاب، فر الى الله.
ففر الى الله.
النفس تبكي على الدنيا وقد علم ان السلامه فيها فرق ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها.
أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الإسلام من القاهرة أن يقدموا لكم أروع إصداراتهم. ففروا إلى الله لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع محاضرة غالية بعنوان ففروا إلى الله. حقيقة يعني الموضوع ده في غاية الأهمية في هذا الزمن بالذات، هو مهم، يعني الموضوع نفسه مهم في أي وقت، لكن في هذا الوقت تزداد الحاجة إلى الكلام عن هذا الموضوع بالذات. في زمن الغربة الثانية يا جماعة اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، أي مؤمن بيحس بغربة شديدة جدا ووحشة، يحس إن في بينه وبين العالم اللي حواليه فجوة شديدة. السبب في ده كله إيه؟ إن المؤمن عايش في دنيا والناس عايشة في دنيا ثانية خالص. المؤمن قلبه كله موصول بالدار الآخرة، بجنة ونار، وقبل ذلك بالفوز أو اللي هو عايز يفوز برضوان العزيز الغفار سبحانه وتعالى. الفساد انتشر في الكون كله كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في عز الفساد ده كل المؤمن عايز يعيش دينه، عايز يعيش في رحاب التقوى، في رحاب السنة، في رحاب هدي النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. يعيش إزاي الكلام ده كله؟ لابد أن يفر إلى الله، لابد من الفرار الى الله. فان كان الفرار الى الله عز وجل واجبا في كل وقت، فيزداد وجوبه في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. اسمع لقول حبيبك بس بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا الغربه اللي احنا عايشينها دلوقتي، فطوبى للغرباء. في خارج مسلم كما في روايه الطبراني في الكبير بسند الحسن قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ عرفني منهم الغرباء. فقال صلى الله عليه وسلم: الذين يصبحون اذا فسد الناس. لما الناس تبقى كلها في الفساد والناس بيكونوا في عين الصلاح، هم هؤلاء هم الغرباء. في روايه الترمذي بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصبحون ما افسد الناس من بعد من سنتي. وفي روايه احمد بسند صحيح قال: اناس صالحون في اناس سوء كثير، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. يبقى اهل الغربه أهل صلاح وإصلاح، عايشين في تقوى الله عز وجل وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت بيدعو الكون كله ليعبدوهم لله، كما قال تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ربيع بن عامر لما دخل على رسله. ودائما بنكرر الكلمة دي لأن هي دي وظيفة المؤمن يا جماعة، هي دي وظيفة. اختصرها ربيع بن عامر في كلمتين: لما سأله رسله قائد جيش الفرس: من أنتم؟ وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو ده المؤمن. المؤمن مش شايف دنيا وبس، لا، شايف دنيا وآخرة، شايف دنيا وقبر ونعيم وعذاب وبعث وحساب وصراط ووقوف بين يدي الحق جل وعلا وميزان وقنطرة وجنة ونار، كل ده شايفه، مش فاهم. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله كان يقول: فإذا أراد الله بعبد خيرا اللي يحصل فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار، فإذا ما تكلم أو فعل أمرا فإنه يعرض قوله وفعله على الجنة والنار. إن كان يوصل إلى الجنة يمضي هذا العمل أو هذا القول، وإن كان يوصل إلى النار يقف ويبتعد عن أسباب دخول النار عافانا الله وإياكم منها. يبقى احنا عايشين في زمن الغربة، يبقى يزداد الوجوب أو وجوب الفرار إلى الله عز وجل في زمن الغربة، وإن كان الفرار إلى الله واجب في كل وقت وحين، لكن يزداد أكثر في وقت زمن الغربة اللي احنا عايشينه. يزداد إحساس المؤمن بقى بالغربة اللي احنا عايشينها يا جماعة لما يعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الأمة دي هتفترق إلى 73 فرقة. معقول؟ أي نعم، أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. الحديث عند ابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده. خد بالك من حاجة، النبي ما كانش بيقسم كثير، لأن النبي هو الصادق صلى الله عليه وسلم، كان يعني لا يقسم إلا نادرا. فلما يقسم النبي عشان يبقى معناه الأمر ده في غاية الخطورة وغاية الأهمية، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ستفترق أمتي على 73 فرقة، خد بالك بقى، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ يعني هم 73 فرقة، في منهم 72 فرقة في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم. اليوم دي أنت فعاد النبي، الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. خد بالك بقى المسألة كده إيه؟ بقت صعبة شوية. النبي بيطلب منك إن أنت تبحث عن الطريق الوحيد اللي يوصل إلى مرضاة الله عز وجل، والطريق دوت هو الطريق الوحيد من بين 73 طريق، 72 طريق يودي النار وواحد بس اللي يودي الجنة. طب إزاي نسلك هذا الطريق؟ اسمع لقول ابن مسعود كما في حديث الذي رواه النسائي بسند صحيح. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال فقال: وتلك السبل، ما من سبيل منها الا وعليه شيطان يدعو اليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى في خضم الفتن الشديده اللي احنا عايشين فيها يا شباب، والغربه المريره اللي احنا حاسينها، ياتي نداء حنون من فوق سبع سماوات من رب رحيم ودود وسعت رحمته كل شيء. نداء يفتح باب الامل لكل مسلم، نداء يربط على قلوب الموحدين. ايه هو النداء؟ ففروا الى الله. يا سلام، شو بقى تحس كده؟ تحس كان ربنا مالك الملك وملك الملوك جل وعلا بيقول لك ما لكش غير، يا سبحان الله. شو بتحس بالود بقى كده والرحمه؟ يعني فعلا ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى سافروا الى من؟ الى الله. ومع ذلك مع ان النداء الحنين ده جاءنا من اكثر من 1400 سنه لم يستجب لهذا النداء الا سله قليله ميمونه مباركه. يقول جل وعلا: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور. اهل الغربه اهل صلاح واهل اصلاح عددهم قليل، لكن ما ضرهم انهم قليل، المهم ان هم قلبهم موصول بالله عز وجل، فاهل الايمان والتوحيد دائما قليل. الفرار كم نوع يا شباب؟ هذه مسألتين، مع حتة إن الإنسان يسر إلى الله، مالكش غير والله، والله مالك غير الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. الفرار كم نوع؟ نوعين: فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار السعداء الذين يسرون إلى الله، فرار الأشقياء الذين يسرون من الله. خد بالك من حاجة، هتلاقي أهل الإيمان خصوصا في الزمن بتاعنا ده، زمن الغربة، زمن الفتنة اللي احنا عايشين فيه ده، هتلاقي عددهم قليل جدا، يعني ممكن تلاقي من بين كل 1000 أو 2000 أو 10 تلاقي واحد فقط هو اللي فعلا إنسان تقدر تقول إن ده إنسان مؤمن. ولا نشهد أحد إلا بظاهر أفعاله، لأنما القلب لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا قال أحد السلف: عليك بطريق الحق، خليك ماشي في طريق الحق، خليك خلف النبي صلى الله عليه وسلم، امشي في الطريق اللي وصلك إلى الله عز وجل. عليك بطريق الحق، خد بالك بقى، ولا تستوحش لقلة السالكين. هتلاقي طريق الحق ده ماشي فيه ناس قليلة جدا. وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. هتلاقي طرق الباطل كتيرة. أديك مثال بسيط خالص، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، يعني بص مثلا لصلاة الفجر، انزل المسجد كده، خش صلي صلاة الفجر في مسجد، هتلاقي كم واحد في المسجد؟ هتلاقي 5 6، ده ايه يعني؟ فاهم ده؟ ان شاء الله تلاقي، هتلاقي 5 6. في نفس الوقت بص على اي صالة ديسكو، بص على اي سينما، على اي مسرح، هتلاقي مفيش مكان، مفيش ولا كرسي فاضي، فاهم ازاي؟ يبقى طريق الحق قليلين، اهل الحق قليلين، لكن ما ضرهم انهم قليل، المهم ان هم ماشيين صح. واهل الباطل ممكن تلاقيهم كتير جدا، لكن مش مشكلة ولا يهمك. خش صلي صلاة الجمعة، شوف كم واحد حاضرين قدام الإمام، روح شوف في الاستاد كم ألف واحد، جماهير غفيرة، نسأل الله العافية والعافية، يبقوا قاعدين من الساعة 9 الصبح والماتش هيكون الساعة 3 أو 4، سبحان الله. ويوم الجمعة لا صلى جمعة، ولا صلى عصر، ولا صلى مغرب، ولا صلى عشاء، وكل ده إيه؟ عشان الفريق القومي، وعشان يعني بيشجع النادي بتاعه، يعني نسأل الله العافية والعافية. أنا عايز بس أسأل نفسك سؤال، لأن عايز تسر إلى الله سبحانه وتعالى، اسأل نفسك، هل أنت من السعداء اللي استجابوا لهذا النداء فسروا الى الله، ام انت من الذين يسرون من الله؟ ما هي الكلام مش باللسان، لا بالفعل. احنا عايزين الحال بتاعك، انت حالك ايه؟ لما بتسمع حي على الصلاه بتفضل تصلي ولا بتقطع في بيتك؟ لما بتسمع نداء المولى عز وجل بان انت تؤدي ما عليك من زكاه المال، الصيام، الحج، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، طلب العلم، الحرص على اصلاح الرعيه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. انت مين فيهم؟ انت بتحافظ على رعيتك ولا سايبهم؟ انت بتطلب العلم ولا مش عايز؟ انت بتدعو الى الله ولا المساله مش شغلاك؟ انت مين فيهم؟ هل انت من السعداء الذين يسرون الى الله، ام انت من غير هؤلاء الذين يسرون من الله؟ نسال الله العفو والعافيه. عمرك تعبت بالله عليك؟ انا عارف، اسال نفسك وجاوب عن نفسك، عمرك ضحيت او بذلت اي شيء عشان تكون مسلم؟ جالك الاسلام الحمد لله رب العالمين وانت في عافيه، لا عمرك يعني خدت سيف ورحت حاربت، ولا عمرك انفقت مالك، ولا عمرك سبت بيتك وهاجرت، عافاك الله من كل هذا. ما طلب منك الحق جل وعلا الا انك انت تحافظ على النعمه. يا مؤمن، يا من رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والله اعظم نعمه، اعظم نعمه واجل نعمه في الوجود ان ربنا خلقك مسلم وخلقك موحد، وفوق ده كله ان انت بقيت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك عمرك في حياتك ضحيت باي شيء عشان تحس بقدر هذا الدين؟ لازم تعرف قدر هذا الدين. انا عايز اديك النهارده امثله يسيره جدا وبسيطه جدا عشان تعرف قد ايه الدين كان غالي عند سلفنا الصالح، وقد ايه بذلوا الجهد وبذلوا الوقت ويعني بذلوا كل حاجه في حياتهم علشان بس يفوزوا نعمه التوحيد. انا هذكرك اول مثال على فكره، المثال الاولاني اللي هذكره ما هو الصحابي، خد بالك من الحاجه دي، بس رجل شاهد له النبي والجنه مع انه ما كانش صحابي. مين هو يا ترى؟ زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله رحمه واسعه. زيد بن عمرو بن نفيل الحقيقه مثل عجيب جدا ونادر جدا بين الناس. زيد بن عمرو بن نفيل هو ابو مين؟ تعرف ابو مين؟ ابو سعيد بن زيد اللي كان من العشره الذين بشروا فيما بعد بالجنه. انما كان بشر 10 بالجنه، هم الحقيقه مش 10 بس، لكن العشره اجتمعوا في حديث واحد. هو في كمان 40 غيرهم كنت ذكرتهم في سلسله ثانيه، يعني لكن من ضمن العشره الذين بشروا بالجنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ابوه بقى اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل، في يوم من الايام كفار قريش طالعين يعني يحتفلوا كده بعيد من اعياد الاصنام بتاعتهم، الالهه بتاعتهم المدعومه، فقال لهم يا جماعه والله يعني انا ارى ان هؤلاء الناس ليسوا على الحق، فايه رايكم احنا الاربعه كده كل واحد يروح في حته ويبحث عن الديانه في الحق؟ انا مش خالص. فكان من بين من صار يبحث عن الدين الحق كان زيد بن عمرو بن نفيل. خد بالك حديثه في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيقول لك ان زيد، انا هقول لك معنى الحديث، ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى بلاد الشام يسال عن الديانه في الحق، عايز اعرف فين الدين الحق. فازاي شوف قد ايه تعب بقى هذا الرجل رحمه الله رحمه الله، فلقي عالما من علماء اليهود فساله عن الدين بتاعه، اكلمني عن ديانتك، الديانة اليهودية دي عبارة عن ايه بالظبط؟ فقال له يعني تبتسى ليه؟ قال لعلي ان ادين دينكم يمكن اخش في الدين بتاعك. فقال له عالم يهودة، قال والله لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. سبحان الله، يعني هو عارف ان هو على باطل ورغم ذلك بيقول له بيعترف له بيقول له لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال له زيد بن عمرو بن نفيل، قال والله ما أسر إلا من غضب الله، يعني انت عايز اخش دينك عشان افوز بغضب الله؟ فده كلام، والله لا اتحمل غضب الله، فهل تدلني على غيره على ديانه ثانيه؟ قال والله ما اعلمه الا ان يكون حنيفا، ان انت تكون على الديانه الحنيفيه. قال وهي وما هي الديانه الحنيفيه؟ قال دين ابراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. قال له طب خلاص. خرج من عنده زيد بن عمرو بن نفيل فلقي عالما، كل الكلام ده كان فين؟ كان في الشام. فلقي عالما من علماء النصارى فقال له حدثني عن دين. قال له لماذا؟ قال لعلي ان ادين دينه، ان انا اكون على الدين بتاعه. قال والله لا تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من لعنه الله. سبحان الله. فقال له زيد بن عمرو بن نفيل، والله لا اسر الا من لعنه الله، فانا جاي اخش دينك عشان افوز بلعنه الله؟ يا كلام، لا انا ما اتحمل لعنه الله. فهل هناك دين غير؟ قال ما اعلمه الا ان تكون على الحنيفيه السمحه. قال ما هي؟ قال دين ابراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. فلما راى زيد قولهم جميعا في ابراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه الى السماء وقال اللهم اني اشهدك اني على دين ابراهيم عليه السلام. لمين؟ زيد بن عمرو بن نفيل. حديث ثاني جميل جدا رواه البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت رايت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره الى الكعبه. خد بالك المنظر ده، كان ظهره كده الكعبه وبيكلم كفار قريش وهو يقول الكلام ده قبل البعث يا جماعه. فقال يا معشر قريش والله ما منكم من احد على دين ابراهيم عليه السلام غيري. تقول اسماء وكان يحيي الموءوده، يحيي الموءوده انت عارفين كان زمان الرجل منهم كان لما يخلف بنت كان يفات من العار فيدفنها حيه ويجمع عليها اضطراب الموت. فكان زيد بن عمرو بن نفيل كان ليه مكانه عجيبه جدا رغم ان كان لسه ايه في الجاهليه، تمام، لكنه كان على ديانه ابراهيم عليه السلام. فسبحان الله، فكان يحيي الموءوده لما كان يلاقي واحد عايز يقتل ابنه يقول له لا تقتلها، انا اكفيك مؤنسه، انا اكلها واشربها واربيها وكده، فياخدها عنده لحد ما تترعرع كده وتكبر يقول له ان شئت دفعتها اليك، لو حبيت ارجعها لك ارجعها لك، وان شئت كفيتك مؤنسه، المهم ان انت ما تقتلهاش. فكان يحيي الموءوده. والجزاء من جنس العمل يا جماعه، اللي بيعمل خير لازم يلاقي خير والله العظيم. بعض الناس تقول لك احنا اعمل خير ونمير بحر، احنا ما نرموش البحر. طب قدم الحد عشان تلاقي السبت، ما بنقدمش السبت عشان نلاقي الحد ابدا، احنا بنعمل الخير ونحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، اللي انت بتعمله لازم يتقال عندك وعند اولادك وعند احفادك. فشوف الجزاء من جنس العمل، زي الخير اللي عمله زيد بن عمرو بن نفيل، كل الخير ده بقاله بفضل الله عز وجل. حديث جميل قوي رواه احمد بسند صحيح، قال سعيد بن زيد، الكلام ده بعد الاسلام، يعني الكلام اللي انا ذكرته قبل كده ده كل ده قبل البعث. بعد الاسلام بقى طبعا كان زيد بن عمرو بن نفيل كان مات خلاص، فلما مات طبعا ابن سعيد بن زيد الحمد لله كبر والاسلام انتشر في ارض الجزيره، تمام، واسلم سعيد بن زيد وبشر بالجنه. سبحان الله، في يوم من الايام سعيد بن زيد هو عمر بن الخطاب رايحين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له انا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل؟ نستغفر له يا رسول الله ولا هو كافر بلاش نستغفر له؟ فقال نعم، استغفروا لزيد بن عمرو بن نفيل فانه يبعث يوم القيامه امه واحده. يا سلام، ده شهاده مين؟ اتفضل عليه صلى الله عليه وسلم، بيقول لك يبعث يوم القيامه امه واحده. في روايه ثانيه زود اسنادها الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال يحشر ذاك وحده بيني وبين عيسى بن مريم، امه لوحده كده بين النبي وبين عيسى بن مريم عليه السلام. سبحان الله، ده اول مثال. انا بدات لك المثال بواحد ما هو صحابي، لكن النبي عليه الصلاه والسلام بشر بانه من اهل الجنه بفضل الله عز وجل. انا عايز اشوف المثال بقى اللي جاي ده، مثال عالي قوي قوي قوي، وعايزين نقف معاه وقفه طويله، لان المثال ده كل شاب وكل فتاه عايشين الان محتاجين يسمعوا هذا المثال عشان يعرفوا قد ايه الدين غالي، قد ايه يا جماعه النبي تعب، قد ايه الصحابه تعبوا، قد ايه النبي بذل كل حاجه عشان انتوا تبقوا مسلمين. ما ينفعش، ما ينفعش بعد ما النبي تعب واتعذب وانضرب واترمى التراب على راسه ووضع سنه جسور على ظهره واتاذى وانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزف الدم الشريف وطرد من مكه وعانى كل هذه المعاناه وذكرت المؤامرات تلو المؤامرات لقتله صلى الله عليه وسلم، وفي النهايه احنا بكل بساطه نفرط في ديننا كان الدين ده ما لازمه في حياتنا ابدا. ما ينفعش، ما ينفعش النبي
النبي يعمل كل دوت وانت مش حاسس بانت الدين. ما ينفعش النبي يعمل كل دوت وانت لسه مش فاهم حاجه. ما ينفعش بقى النبي يعمل كل ده ويضحي كل ده وانت لحد النهارده مستكتره تلبسي حجاب. يا سبحان الله. ده اليهود حاولوا يشوفوا وش صحابيه وشها بس لا رجليها ولا اي حته من جسمها وشها بس. وده معروفه في ايه؟ غزوه بني قينقاع. راحت هذه المسلمه عشان تشتري ذهب من واحد من يهود بني قينقاع. قعدت على جنب واحده محترمه يا دوب ادت الذهب عشان يشتريه او راح عشان تلاقي ذهب وقعدت على جنب. قعدت على جنب جنها يهودي عايز عمال يشاورها عشان تكشف وشها رفضت. سبحان الله. فجنها يهودي خبيث فربط يعني اسفل الثوب باعلى الثوب من تحت كده. فلما قامت انكشفت رجلها انكشفت رجليها. سبحان الله. فلما قامت انكشفت سيقانه. فلما انكشفت صاحت المرأة مش متعودة اي حتة في جسمها بان. سبحان الله. فكان هناك مسلم غيور رحمة الله على الغير فقام فقتل اليهودي. فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. ووصل الخبر لمين؟ للحبيب صلى الله عليه وسلم. عمل ايه النبي عليه السلام؟ ما قالش بقى انا لله وانا اليه راجعون خلاص اللي فات مات. ما قالش كده ابدا. فالنبي عليه السلام جهز جيش كامل واجلى يهود بني قينقاع من المدينة المنورة. فكانت المسألة ما هيش سهلة. فتيجي النهاردة اليهود لما عرفوا ان المسلمين دول ما ينفعوش يتحاربوا لا بالسلاح ولا بالقوة. المسلمين دول يتحاربوا من خلال بيوت الأزياء اليهودية، من خلال وضع قدوات للنساء، قدوات مزيفة، واحدة عريانة، واحدة مغنية، واحدة راقصة، واحدة فنانة، يعملوها قدوة. البنات يطلعوا لألف مع إن الأصل إن قدوتك فين؟ في زوجات النبي، أمهات المؤمنين. شديد يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أنت معهم تمام؟ ففر إلى الله ماشي. ونساء المؤمنين يعملوا إيه؟ يبنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكذلك المسألة عاملة إزاي؟ طيب تعالوا نذكر المثال بس بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. المثال هو عن سلمان الفارسي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. حيث ان سلمان يعني قصته قصه فعلا رجل فعلا يعني حقق معنى تلك الايه بالحرف فسروا الى الله. تخيلوا قاعد يبحث عن الديانه في الحق كام سنه يا جماعه؟ اكثر من 20 سنه. تخيلوا النهارده لما يجي يقول لشاب النهارده تعالى التزم لو حس ان هو ما وصلش للي عايزه خلال شهر ممكن يبعد. لو حس ان هو ما بداش حلاوه الايمان خلال اسبوع ممكن يسيب الموضوع. سيدنا سلمان يا جماعه عانى من الغربه والمرار والرق يعني شاف عذاب شديد جدا عشان يوصل للديانه الحقه وعشان يبقى مسلم وموحد لله اكثر من 20 سنه. وهتشوفوا القصه بتاعته ماشيه ازاي. سبحان الله. يقول سلمان الفارسي كنت رجلا فارسيا من اهل اصفهان وكان ابي دهقان القريه يعني ابوه كان رئيس القريه زي بيسموه كده العمده بتاع البلد واخد بالك. وكنت احب خلق الله الي انا كنت احب واحد عند ابوي تمام. فبيقول ايه؟ فلم يزل به حبه الي حتى حبسني في بيتي كما تحبس الجاريه. خاف لحد ما خاف على بنته او على ابنه يحبسه في البيت وخاف الناس تشوفه. ابوه كان كده من كتر حب ابو سلمان في سيدنا سلمان رضي الله عنه كان حبسه في البيت. المهم بيقول ده عن نفسه سيدنا سلمان بيقول واجتهدت في المجوسيه. المجوسيه اللي هي اللي بيعبدوا النار عياذا بالله. بيقول اجتهدت بقى في المجوسيه في الديانه المجوسيه دي تمام حتى كنت قاتل النار. انا اللي كنت بقى وصلت المرحله ان انا اللي بولع النار اللي بيعبدها المجوس من دون الله. وطبعا دي خد بالك من حاجه ده اللي بيولع النار المجوس ده له مكانه عاليه جدا عند المجوس يعني مش اي حد يوصل لها. فوصل اليها سلمان رضي الله عنه وارضاه. فبيقول في يوم من الايام ابويا كان عنده يعني انا هقول بس معنى الكلام كان عنده بستان وكان بيرعاه. في يوم من الايام انشغل ابوه عن البستان فقال لي سلمان روح انت بقى شوف البستان واشرف عليه وشوف اخباره وتعالى. سيدنا سلمان وهو ماشي ايه اللي حصل؟ مر على كنيسه من كنائس النصارى فسمع اصواتهم فيها وهم يصلون. ابو قال انت كنت فين؟ انا كنت في مكان فلاني وعديت على الكنيسه فسمعت كده فعجبني دينه. قال لا دينك ودين ابائك افضل من هذا يعني انت راجل مروسي ولازم تفضل طول عمرك تعبد النار وتولع النار وتعمل الكلام ده كله وده افضل من ديانه النصارى. فسلمان قال له لا انا عجبتني الديانه النصرانيه. فخاف عليه فحبسه في البيت وربط فيه رجليه بقيد هتلاقي وحط فيها ايه؟ سلاسل من الحديد. المهم في يوم من الايام احنا عاديين تجار وجم عند الكنيسه فات الكنيسه ايه سبحان الله برضه متابعينه في الدعوه. فلما عرفوا ان التجار وصلوا راحوا باعتين لسيدنا سلمان قالوا ده التجار وصلوا وهيرجعوا الشام بعد يوم او يومين فانا حبيت تيجي. المهم سيدنا سلمان اول ما وصلوا الخبر قال لهم طيب اول ما التجار يخلصوا المصالح بتاعتهم في البلد هنا وهم راجعين يا ريت تخبروني عشان ايه؟ اجي ليكم وامشي مع التجار وارجع ايه؟ على بلاد الشام. اول ما اراد التجار ان هم يرجعوا على بلاد الشام راحوا ايه؟ مبلغين سيدنا سلمان قال فالقيت الحديد من رجلي. يا سبحان الله انا عايزك برضه انت كمان تلقي الحديد بتاع المعاصي اللي مكبر رجليك وبعدك عن بيوت ربنا وبعدك عن طلب العلم وبعدك عن كل طاعه لله سبحانه وتعالى. عايزك تلقي الحديد زي ما سيدنا سلمان كان عنده همه والقى الحديد ورايح يبحث عن ديانه الحق. شفتها؟ عايزك تلقي الحديد اللي مكتفك من لبس الحجاب تفر الى الله سبحانه وتعالى. تقول لي اصل انا مش عايز البس حجاب عشان كده عشان كده. شوفي كل الشبه ديت بفضل الله سميناها في شريط اختها وقف مع نفس. يا ريت ان شاء الله تسمع الشريط ده وربنا ينفعك وينفع كل اخواتنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. المهم قال سلمان فالقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الى بلاد الشام. اول ما وصل نفسي سؤال جميل قوي يا جماعه عجبني يعني حاجه يعني عارف قال ايه سيدنا سلمان؟ قال من افضل اهل هذا الدين؟ انا عايز افضل واحد. انا زي ما عارف لما تيجي تسال عن فتوى احيانا بعض الناس اللي والله انا ما فيش عندكم شيخ يساله عن الفتوى وفي واحد عنده هم عليها يقول لك ايه انا عايز اعلم واحد عشان اساله في الفتوى ليه لذين ده الماء والنار يا جماعه شوف كده السلام بيقول ايه انت سالتهم من افضل اهل هذا الدين قالوا له الاسقف الفلاني اللي في الكنيسه الفلانيه قال بس خلاص اروح انا ليه للمنبع افضل واحد قال فذهبت اليه لاتعلم منه ايه الصلاه واكون في خدمته عرض عليه قال له والله اني قد رغبت في هذا الدين واحببت ان اكون معك اخدمك في كنيستك انا عايز اكون خدام عندك بس اتعلمني فكره واتعلم منك واصلي معك فقال له الاسقف اللي هو الاساس يعني قال ادخل فدخلت قال فكان رجل سوء كان اسوأ انسان شفته في حياتي كان يعني ايه سبحان الله بيقول لك كان يجمع الصدقات من الناس عشان يوزعها على فقراء النصارى وكل الصدقات اللي كان بياخدها دي كان بيحطها في جرار ويخبيها ويحتفظ بالمنبذ نفسه الناس ما كانتش تعرف وكان يقدسون هذا الرجل ليه مكانه عظيمه جدا عند النصارى في بلاد الشام المهم عند مرت الايام والاسقف ده الاساس ده خلاص حضراته الوفاه بيموت فلما مات جم الناس بقى عمالين بقى بيحفروا له قبره وعمالين يظبطوا الورود ومش عارف ايه والكلام ده كله الطقوس اللي بيعملها ديت فسيدنا سلمان قال لهم انتوا بتعملوا ايه ده اسوء انسان شفته في حياتي ازاي مش ازاي قال لهم مش كان بيجمع منكم مصادقاته عشان يوزعها على الفقراء قال لهم والله كان بيحتفظ بيها كلها لنفسه ازاي الكلام ده تحبوا اقلب لكم دليل قالوا فين الدليل قال لهم احفروا هنا فحفروا قال لهم سبع قلال مليانه من فلوسكم كان مخبيها في الحته دي فلما علموا بذلك اخذ هذا الرجل وبدل ما يدفنوه راحوا صلبوه ورجموه بالحجاره سبحان الله المهم سيدنا سلمان قال فجابوا واحد بعد بقى اسقف ثاني قال فكان منكرا في الناس كان رجل فاضل جدا رجل صالح امين جدا رجل مصلي كان لغايه الزهد في الدنيا والرغبه في الاخره قال فاحببت ان ايه ان اكون معه فضلت معاه اخدمه واتعلم على ايديه لحد ما حضرته الوفاه شوف انا عايز الباشا التابع رحله سيدنا سلمان تعب قد ايه شوف التعب اللي تعبه قد ايه ورغم ذلك لم يمل ولم يكن ليه بيبحث عن الحق بيفر الى الله سبحانه وتعالى المهم قال فضلت مع الرجل الفاضل ده لحد ما حضرته الوفاه لحد الموضوع بقى خلاص خلصت المساله على كده الراجل بيموت امشي بقى وارجع على بلدي ابدا راح ساله قال له يا فلان سيدنا سلمان بيكلم هذا الرجل وعند موتي فقال له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه لأحد من قبل وقد حضرك ما ترى من أمر الله يعني خلاص أنت بتموت دلوقتي فإلى من توصي بي يحب أروح لمين أنا عايزك توصيني بواحد يكون زيك وعلى نفس الطريقة بتاعتك في الزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة قال له والله الناس كلها بدلوا وحرفوا في دين الله عز وجل فلا أرى أحدا على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل مدينة اسمها إيه الموصل سيدنا سلمان يعمل إيه ما تدكش خبر طلع من المكان اللي فيه ده لحد ما وصل الموصل مفيش تعب مفيش فطور مفيش تكاسل ابدا ليه ده دين جنه او نار انا عايز انا افضل 20 سنه افضل اتعب واكد واسافر من بلد لبلد واصرف فلوس واعمل المهم ان انا لازم اوصل لحد ما اوصل هناك فاول ما وصل لحد الراجل اللي في الموصل قعد معاه قال فوجدته على امر صاحبه لقيته فعلا انسان فاضل جدا انسان زاهد في الدنيا راغب في الاخره مطيع لله عز وجل المهم قال فضلت معاه فتره كبيره لحد ما برضه حضرته الوفاه اعمل ايه فقلت له يعني ده انا فلان الفلاني وصى يعني وصاني ان اجي عندك وانت دلوقتي حضرتك الوفاه فعايزك انت كمان توصيني اروح لمين غيرك انا عايز واحد زيك انت واللي قبلك قال له والله لا اعلم احدا على مثل ما انا عليه الا رجلا بنصيبين حته ثانيه برضه بلد ثانيه اسمها نصيبين سبحان الله سيدنا سلمان لم يتكاسل انا عايز اشوف احنا ماشي ازاي شوف تعب قد ايه مش مهم عنده المهم في النهايه ان هو يفر الى الله سبحانه وتعالى وصل لحد الرجل بتاع نصيبين ده فضل قاعد معاه فتره كبيره جدا يعني يعبد الله عز وجل معه ويطيعه ويتعلم العلم على يديه ويكون خادما له ويعمل لحد ما حضرته برضه الوفاه سبحان الله شوف كم واحد مات سبحان الله لحد ما جه هو بقى وبالسكرات فقال يعني انا كنت عند فلان ووصاني ان اروح لفلان وفلان وصاني ان انا اجي عندك انت بقى يعني عايز توصيني اروح لمين بقى تاني انا مش عارف حد قال له والله ما اعلم احدا بقي على امرنا امرك ان تاتيه الا رجلا بعموريه حته اسمها ايه عموريه قال له هو دوت اللي على نفس ايه المنهج بتاعه قال له خلاص فذهب سلمان الفارسي شوف الرحله طويله ازاي يا اخي سبحان الله ده انت وانت بتحكي الرحله او انت بتسمعها تحس ان انت تعبت من المشاهد اللي راحت كلها رضي الله عنه وارضاه المهم فذهب سلمان الى هذا الرجل الذي في عموريه فضل قاعد معاه يا جماعه فتره كبيره جدا كان بيتعلم العلم على ايديه وكان بيعمل خادما عندهم وكان يعني ما شاء الله عاش معاه حياه الزهد والتقشف والطاعه لله سبحانه وتعالى قال ومع ذلك كمان ومع كل الزهد ده والعمل والعباده وتعلم العلم وكان ده كله قال كنت اعمل فاكتسبت حتى اصبح لي بقرات وغنيمات فمعاه شويه بقر وشويه غنم سبحان الله فلما حضرته الوفاة الرجل اللي في عمورية لآخر واحدة لما حضرته الوفاة قال له سلمان يعني إنه قد نزل بك أو حضر بك ما تراه الآن فإلى من توصي بي أروح لمين بقى فقال له والله ما أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي اليوم أبدا كرسوا بقى خلاص طب أعمل إيه ما لازم أروح لحد قال له أبشر ولكنه والله قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام بس آن الأوان ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما تروحش لحد بقى، انت تروح المدينة المنورة يثرب، يعني تروح يثرب وتبحث هناك عن هذا الرجل، هو ده نبي آخر الزمان، بدل ما تروح للأسقف فلان والأسقف فلان، هو ده آخر القريبة، هو ده نبي آخر الزمان، فلازم تروح له. قال له خلاص ماشي. المهم قال له طب في علامات عرفها؟ قال له ليه ثلاث علامات، لو لقيت الثلاث علامات دول ومطلوبين في التوراة تمام، لو لقيت عنده الثلاث علامات دول اعرف في اللحظة دي ان هو ده نبي آخر الزمان. قال له ايه هما؟ قال له رقم واحد لا يأكل الصدقة، رقم اثنين يأكل الهدية، رقم ثلاثة بين كتفيه خاتم النبوة. إذا كان علامة يا جماعة ثلاث علامات، أول حاجة لا يأكل الصدقة، ثاني حاجة يأكل الهدية، ثالث حاجة بين كتفيه إيه؟ خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق به فافعل. طيب عمل إيه سيدنا سلمان؟ قعد في عمورية فترة لحد ما لقى ناس تجار جايين رايحين فين يا جماعة؟ قالوا رايحين إلى أرض العرب. قال لهم بس تحملوني إلى أرض العرب وديكم البقر الدنوع اللي معايا دولت وشوية الغنم بس توصلوني. يعني دول لا تم، قالوا خلاص مشهدوا من سيدنا سلمان البقر والغنم وخدوه ووصلوه لأرض العرب، ولما وصلوه راح باعوه. سبحان الله، شوف يعني شيء عجيب جدا. طب ما انتوا واخدين البقر والغنم مش مشكلة، راحوا باعوه. فأصبح سلمان عبدا رقيقا عند رجل يهودي. المهم هذا الرجل اليهودي ده وسافر بيه الى ارض الجزيرة. لما سافر هناك سيدنا سلمان شاف النخل بقى والكلام ده كله والوصف اللي وصفه له ايه الاسقف الاكرام اللي كان في عمورية، فظن ان هي دي المدينة، لكن طلعت مش المدينة. فقعد يدور يمين وشمال، المهم من هنا لهنا جسد الاقى واحد اللي هو واحد يهودي برضه اللي هو ابن عم اليهودي اللي اشترى سيدنا سلمان. بيكلمه بيقول له انا عايز كذا ومش عارف ايه. فلقى سنين سيدنا سلمان، قال له هاخده معانا. خده معانا رايح فين بقى الراجل ده؟ كان من يهود بني قريظة، كان من مدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فابتاعني منه، راح اشترى من ابن عمه اليهودي ده، اشترى سيدنا سلمان من ابن عمه اللي هو اليهودي الثاني، وخده معاه وطلع على المدينة المنورة. قال سلمان فلما رأيت المدينة عرفتها بصفة صاحبي، بالوصف اللي هو ايه؟ بوصف صاحبي. هو قال لي المدينة فيها نخل وفيها مواصفاتها كذا وكذا وكذا، هي دي المدينة التي سيهاجر إليها نبي آخر الزمان. قال بس أول ما شفتها عرفت إنها هي، فاستبشرت. المهم فضل قاعد فترة. قال وبعث النبي في ذلك الوقت، النبي بعث فينا يا جماعة في مكة، سلمان قاعد فين؟ في المدينة. قعد كم سنة ما يشوفش النبي؟ يسمع عنه بس 13 سنة. شوف قد ايه تعب، بقول لك 20 سنة سيدنا سلمان بيبحث عن الديانة الحق. فين سيدنا سلمان؟ مشغول بقى في الرق، هو أصبح عبدا رقيقا عند هذا الرجل اليهودي. في يوم من الأيام بعد 13 سنة صبر، وسيدنا سلمان صابر على الرق وعلى مرارة الرق، عياذا بالله عند مين؟ عند واحد يهودي، فهمت؟ لحد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سلمان فوالله إني لفي عزف لسيدي، أنا كنت بشتغل كده في النخيلة عند هذا الرجل اليهودي، وجاءه ابن عم الله فوقف عليه وقال إنهم الآن قد اجتمعوا في قباء على رجل قدم إليهم من مكة يزعم أنه نبي. الأول ما سمعت الكلمة عرفت إنه إيه؟ هو النبي عليه إيه؟ جاء إلى هذا المكان. قال فقلت له ماذا تقول يا سيدي؟ طب أنت إيه شكلك؟ وراح ضارب سيدنا سلمان ولكم مسجدة كده صبره. قال له مالك ولا هذا؟ أنت مالك أنت؟ أقبل على عملك، راح اشتغل. فقال له أبدا، أنا بس أردت إن أنا أسمع الكلمتين دول وأتثبت من الخبر اللي أنت بتقوله إن في واحد يزعم إن هو نبي، أنا ما صدتش حاجة. وراح راجع سيدنا سلمان. قال فكنت قاعد وأنا بشتغل، جمعت كده شوية أكل كده حلوين، ورحت من ورا سيدي وراح لمين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليه سيدنا سلمان أول موسم هناك، فحب يختبر بقى، عشان قلنا الأسقف كان مديله كام علامة يا جماعة؟ ثلاث علامات، إن النبي يأكل الهدية، لا يأكل الصدقة، بين كتفيه إيه؟ خاتم النبوة. فراح داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني سمعت أنك رجل صالح، وأن معك أصحاب الغرباء ولهم حاجة، وأنهم يعني فقراء وكده، فقد جمعت لكم هذه الصدقة فكلوا منها. خد بالك وسمها قوي، هذه الصدقة. فنادى النبي على أصحابه وقال كلوا، وأمسك هو ولم يأكل. فسلمان الفارسي قال في صدره إيه؟ هذه واحدة، أيوة أدي إيه؟ أدي أول علامة. خد بالك، راح تاني يوم نجمع اكل ثاني ورايح للنبي عليه الصلاه والسلام. يا جماعه شوفوا قد ايه الدين كان غالي، سبحان الله. يعني واحد بيبذل كل الجهد ده عشان يبقى مسلم، انت بقيت مسلم على الجاتس مجرد بس سر الى الله سبحانه وتعالى. المهم سيدنا سلمان ثاني يوم راح مجمع اكل وراح رايح لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. يا بخت، فراح للنبي دخل عليه قال له يعني علمت انك رجل صالح وعندك اصحاب الغرباء وقد جمعت لك هذه الهديه. فاكل النبي ومش لوحده، وراح جمع ايه؟ اصحابه. فاكل النبي واصحابه، سيدنا سلمان ايه؟ قال بس كده اثنين، فاضل علامه اخيره. قال بعدها بيومين ثلاثه كده كان النبي كان في بقيع الغرفه، كان بيت في واحد من الصحابه. قال فرحت هناك وفضلت واقف وراه، لان الختم فين؟ بين كتفيه، ورا عن الظهر كده من فوق. فقال قعدت ابص مش شايف، قعدت ابص مش شايف، فمين اللي شافه؟ النبي لمحه، فراح منزل الرداء لورا عشان يشوف خاتم النبوة. فلما سيدنا سلمان شاف خاتم النبوة احتضن النبي من ظهر خلاص بقى، وصل للحقيقة بعد كم سنة يا جماعة، بعد 20 سنة تعبان عمال يدور فين الديانة الحق يا جماعة، انا عايز اوصل الى طريق الجنة، عايز ربنا يرضى عني، عايز ان انا اكون من اهل الصلاح، من اهل الايمان، من اهل التقوى. فاقبل على النبي وبكى، فدعاه الرسول ان يتحول، تعالى اقف بقى من وشه قول لي بقى انت ايه حكايتك بالظبط. فحكى له سلمان الفارسي القصة كلها طوال 20 سنة حكاها له في احد. يا سلام. فاقبل عليه النبي واختضنه، اخذ سلمان يبكي بكاء شديدا، يعني سبحان الله من شدة الفرحة، فرحة الوصول يا جماعة اجمل فرحة. لما واحدة تفضل 20-30 سنة متبرجة، اليوم اللي توصل فيه انها تاخد قرار انها تتحجب، هي دي في نظري هي دي اللحظة اللي وصل فيها سلمان للنبي عليه الصلاة والسلام. انا بحسها كده، سلمان وصل للنبي ساده في حضنه. لو انت وصلت لقرار الحجاب، خد الحجاب في حضنك كده وحس كده بالنعمة، حس ان انت فعلا وصلت للطريق الصح. ففر الى الله. لما انت تكون ما بتصليش بقالك 10 سنين، اليوم اللي تسجد فيه لله هو ده اجمل يوم. زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لكعب بن مالك، ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. لو تبت الى الله هو ده افضل يوم مر عليك منذ ولدتك امك. لو سجدت لله هو ده افضل يوم مر عليك منذ ولدتك امك. لو لبست الحجاب هو ده افضل يوم مر عليك منذ ولدتك امك. المهم سيدنا سلمان قال فشغلين الرزق. طبعا هو لسه كان لسه ايه برضو عبد رفيع عند هذا الرجل يهودي، فين المشغول معاه لحد ما فاتته غزوة بدر وغزوة أحد. ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان كاتب يعني ايه؟ يعني روح لسيدك اللي هو اليهودي ده وقول له يعني لو حبيت ان انا اعتق نفسي منك عايز كام؟ فراح لليهودي قال له عايز مني كام؟ قال له عايز منك 300 شكلة بتاعت النخل بيت تمام؟ و40 مؤيد ذهب وانا اسيبك خلاص بقى ايه؟ تبقى حر. قال له خلاص. فذهب سلمان الفارسي الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله طلب مني كذا. قال له ماشي، نادى النبي على اصحابه شبه محبه النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالمهم راح النبي مشاور للصحابه، قال لهم ايه؟ اعينوا اخاكم ساعدوه. فكل واحد اللي راح جاب له 10 شفلات، واللي جاب له 5 واللي جاب له 10، المهم جمعوا له 300 شفله تمام. فالنبي قال له ايه؟ خد بالك ممكن يرجع 300 شفله وقبل ما تطلع وتطرح في الارض ممكن تموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان انا عايزك تروح تحفر للشفلات ديت وتسيبها كده وتسيبني انا باجي احطها بنفسي. قال له حاضر. فالمهم سبحان الله فجاءه النبي فقال له سلمان يا رسول الله انا جاهز لك. قال له طيب. فوضع النبي الشفلات بنفسه فلم تمت شفله منها ابدا، ده النبي هو اللي حاططها صلى الله عليه وسلم، وطلع فعلا 300 واحد. طيب بالنسبه بقى لل 40 وقيه الذهب نعمل ايه يا رسول الله؟ اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيضه الدجاجه من ذهب، حته الذهب قد البيضه. طب ده هتعمل ايه يا رسول الله؟ قال له خد بقى دي شويه حته الذهب الصغيره ديت كده وروح لسيدك ووزن قدامه على الميزان 40 وقية بفضل الله هتوزنه. سبحان الله، شوف البركة قد ايه، النبي حط ايده عليه وسمى بس مفيش اكتر من كده. فذهب سلمان سبحان الله، حديث رواه احمد بسند حسن. فذهب سلمان وقال لسيده قال له ادي 300 شتله وادي ما يوازي 40 وقية، 40 وقية دي بيضه الذهب حته قد البيضه كده. طب قال له بس وزن، اخذ الذهب وفضل يحط الحته الذهب صغار قد البيضه ديت فوزنت 40 وقية الذهب بفضل الله عز وجل. واعتق سلمان. فلما اعتق سلمان شهد مع النبي المشاهد، بس اول المشاهد التي شهدها مع النبي غزوة الخندق اللي ربنا استخدم فيها سلمان الفارسي رضي الله عنه بانه اشار على النبي مساله حفر الخندق، فكانت سببا لانقاذ المسلمين من 10,000 مشرك كانوا عايزين يريدوا الاسلام واهله. يا سلام، بالله عليك لو شفت ربع اللي شافه سيدنا سلمان كنت هتكمل؟ شفت قد ايه دين غالي؟ شفت قد ايه الصحابه كانوا بيضحوا؟ شفت قد ايه كانوا بيتعبوا؟ عشان تعرف بس ده انا بقول لك يا راجل تعالى بيت ربنا احضر درس، تعالى صلي اسجد بين ايدي ربنا. شوف سلمان الفارسي عمل ايه؟ ضحى بكل حاجه، ضحى بمكان ابيه، ده ابوه كان مين؟ كان عمده البلد. يعني سيدنا سلمان كان هيطلع هو الوريث الوحيد يبقى عمده، هو كان يعني محافظ. فاهم ازاي؟ سيدنا سلمان كان قاتل النار عند المجوس، يعني افضل واحد عندهم، مكانته عاليه. رغم ذلك ضحى بالمكانه الاجتماعيه، ضحى بالمال، ضحى بالميراث، ضحى بوطني، ضحى باهلي، ضحى بكل شيء عشان يبقى سلمان منا اهل البيت. يا سلام، ادي مثال عالي يا جماعه عشان تعرفوا قدر هذا الدين. تعالوا نشوف مثال ثاني برضه يوضح لنا قد ايه سلفنا الصالح رضي الله عنهم ما كانش فيه شيء ممكن يحجب ما بينهم وبين الفرار الى الله، ولو كان هذا الشيء هو اعز الناس واقرب الناس الى قلوبهم. احيانا بعض الشباب يوازن بين انه يلتزم وانه يزعل امه وابوه. اعمل ايه؟ التحي ولا امه وابوه يزعلوا؟ اعمل ايه بالظبط؟ مش عارف اراضي مين ولا مين؟ اقول لك حاجه، ترضي ربنا فربنا يخلي الناس كلهم يرضوا عنك. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، ان الله اذا احب عبدا نادى، لو ربنا حبك ابشر بكل خير. ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكه السماوات السبع، يا ملائكه السماوات السبع ان الله يحب فلانا فاحبوه. ثم يوضع له القبول في الارض. لو ربنا رضي عنك هيرضي عنك الناس كلها، لو ربنا حبك هيحبب فيك كل الناس، مش كل الناس بس، لا أهل السماوات وأهل الأرض فضل عبد الجل. فمثال جميل قوي لواحد من الصحابة يمكن كتير من المسلمين ما يعرفوش حقيقي فعلا، اسمه خالد ابن سعيد رضي الله عنه وارضاه. خالد بن سعيد معه بمجرد ما اسلم اتعرض لبلاء شديد جدا، البلاء ده بيتكرر في كل بيوت المسلمين الا ما رحم الله. كتير جدا الشباب يرتد النظر، الام والاب مش عاجبهم حاجه، ده على مين؟ الابن ازاي يطلع لحيته؟ ازاي يصلي؟ ازاي يروح مساجد الاسلاميه بقى ويحضر دروس؟ ازاي البنت تلبس النقاب؟ ازاي تلبس الخمار؟ هو احنا ناقصين مشاكل؟ واحنا سبحان الله وحرب شديده داخل بيوت المسلمين الا ما رحم الله عز وجل. لكن في النهايه برضه لن نتنازل عن تفروا الى الله، هو ده الاصل. مجرد ما خالد بن سعيد اسلم اتعرض لبلاء شديد جدا. مين اللي علم بالاسلام؟ ابوه. ابوه كان كافرا ومات كافرا سبحان الله. فارسل اليه ابوه مولاه رافع، اسمه رافع، وارسل اليه اخويه، كان لي اخ اسمه ابان واخ تاني اسمه عمرو، قال لهم روحوا هاتوه لي علشان ايه؟ اعذبهم. فراح عشان يجيبوه، فيعني قالوا له طب يعني انت ايه اللي مخليك يعني بتصيب على هذا الدين؟ يعني لازم تطيع الاب، يعني الاب له برضه مكانه وقدره وما تزعلوش. قال لهم والله ما استطيع ان اعصي ربنا سبحانه وتعالى ولن اترك هذا الدين. فقال له ابوه اذا احرمك من رزقي، احرمك من ميراث. فقال له خالد بن سعيد الله خير الرازقين. فضل ابوه يضربه ضرب شديد لحد ما الدماء الشريفه سالت من هذا الجسد المبارك. وبعدين ابوه راح ربطه وراح مقعده في غرفه ضلمه ومنع عنه الطعام والشراب ثلاث ايام. كم يوم يا جماعه؟ خدوا بالكم يا شباب، ثلاث ايام مربوط ومضروب والدم نازف على جسمه سبحان الله. ثم فتحوا عليه في اليوم الرابع فقال له لهم اخوان، قالوا كيف انت يا خالد؟ قال اني اتقلب في نعم الله جل وعلا. يا سلام، شوف النهارده مجرد بس ما الاب يقول لابنه لو ما حلقتش لحيتك انا احلمك من مصروف، لا خلاص احلق مش كده، ويعني سبحان الله ويفرط في كل حاجه من اجل ايه؟ مصروف، من اجل هديه. سبحان الله صلى الله عليه وسلم، يعني انما رحم الله عز وجل اللي فعلا بيثبتوا على دينهم. فالمهم فقال له ابوه اما ان لك ان تتوب الى رشدك، يعني مش ما انش الاوان يا ابني ان انت ترجع لعقلك. فقال له ايه خالد بن سعيد؟ قال اما رشدي فوالله ما فارقني ولا فارقت، انا عمر عقلي ما ضاع، انا طول ما انا يعني ادين بدين الله عز وجل ويعني اتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا عقلي فيه، انا عقلي يضيع لما في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم قال له طب يعني انت مزعل ابوك، طب قول له كلمه ترضيه في الله والعزى الالهه بتاعتهم فهمت عشان يسيبك. قال لهم والله لا افعل ذلك ابدا ولا اقول الا ما يرضي الله عز وجل. في يوم من الايام شدوا وثاقه وربطوه ربطه جامده جدا وبقى يطلعوه لبطحاء مكه ويرموه في عز الرملة والحجارة التي تفصل الحديد فمن ذلك، وعمالين يعذبوه في رمضان مكة زي ما كانوا بيعملوا مع سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. فكان يقول دائما قولته الحمد لله الذي أكرمني بالإيمان وأعزني بالإسلام، والله إن ذلك كله أهون علي من لحظة عذاب في نار الجنة. سبحان الله، شفت دي فعلا عشان تدرك هذه المسألة. إيه يعني لما الناس اللي في الدنيا كلها يحاربوك؟ إيه يعني لما أهلك يقولوا لك إحنا عايزين تعمل كده وأنت تعمل خلاف ذلك طالما إنك أنت على الحق؟ إيه يعني لما كل ده كله حتى يبغضه طالما إنك أنت بترضي الله سبحانه وتعالى؟ هو النبي لما وقف لوحده يا جماعة في أول بداية الدعوة في أول البعثة لما قال للكون كله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والكون كله كان على كفر، هل معنى ذلك إن النبي كان ممكن يفرط نتيجة إن هو لوحده؟ مش مشكلة، أنت بغربة ممكن يكون المجتمع كله في وجهة وفي وادي وانت في وادي تاني خالص، المهم ان انت تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبشرع الله سبحانه وتعالى. المهم فحالت فرصة لخالد بن سعيد فقدر ان هو يفلت من سجن ابيه ومضى الى النبي صلى الله عليه وسلم. في شويتين لحق به اخواه عمرو وابان وانضم الى موكب الخير واسلم لله جل وعلا. في الوقت دوت ابونا لما عرف الموضوع دوت قال بس خلاص طالما هم فضحوني واسلموا هم الثلاثه انا سيبهم البلد كلها ايه واطفش، وانتقل الى قريه قريبه من الطائف ومات فيها كمدا وحزنا على ان اولاده جميعا اسلموا لله جل وعلا. المهم فلما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالهجره الى الحبشه نزح اليها خالد بن سعيد رضي الله عنه وارضاه ومعه زوجته امينه بنت خلف الخزاعيه. قعد هناك حوالي يعني 11 12 سنه لحد ما رجع مره ثانيه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر وسر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيه خالد بن سعيد ثم وداه على بلاد اليمن فظل على بلاد اليمن واليا على بلاد اليمن الى ان لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار ربه جل وعلا. قد ايه الناس ديت كان الدين عندهم غالي. شوف ابوه بيقول له ايه وهو مش عايز يفرط، ندي مثل ثالث ومثل اخير سيدنا ابو جندل وسيدنا ابو بصير رضي الله عنهما. الحقيقه الموضوع ده كان حصل ساعه صلح الحديبيه. في صلح الحديبيه ارسلت قريش سهيل بن عمرو وطبعا كان لسه ساعتها مشركا هو اسلم بعد كده رضي الله عنه وارضاه، فارسلوه عشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان من بين الشروط المجحفه الصعبه جدا اللي كانت في صلح الحديبيه ان هم اشترطوا على النبي ان اي واحد يجي له من المشركين عايز يسلم لابد ان النبي يرده، لا تيجي تسلم لا اردك من المشركين مره ثانيه. طب لو جه واحد من الصحابه عايز يرتد يبعد عن الاسلام ويسيب دينه لا يبقى المشركين لازم يقبلوه. طبعا المسلمين لما عدوا كده الصحابه يعني قالوا سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما. في وسط ما هم بيتكلموا في البند ده بالذات مين اللي دخل؟ ابو جندل ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هو اللي عمال بيعمل المفاوضه مع النبي بيتفاوض مع النبي. ابنه لسه جاي. ابنه كان فين يا جماعه؟ ابنه كان مربوط. ابوه لما عرف ان هو عايز يسلم راح ربط في رجليه قطع حديث بسلاسل كده وزنها حوالي 20-30 كيلو بينه وبين المكان اللي اتفق النبي فيه مع سهيل بن عمرو حوالي 4-5 كيلو. تعز بقى الصحراء والرمله لا ارض مستفيضه ولا الكلام ده. سبحان الله فضل سيدنا ابو جندل ابن سهيل بن عمرو عمال يجر القيود اللي في رجليه حوالي 20-30 كيلو حديد وماشي في الرمله 4 كيلو او 5 كيلو لحد ما وصل الى النبي وبه من الاعياء ما لا يعلمه الا الله. تعبان جدا ثم القى بنفسه بين ظهراني المسلمين لما نفسه كده بينه بين الصحابه ثم قال اني جئت لاسلم بين يديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابوه اول ما شاف المنظر هو سهيل بن عمرو بيعمل الايه التفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يا محمد هذا اول ما اقاضيك عليه ان ترده الي. انا مش هعمل معاك اي صلح الا لما ترد لي ابني. ما يسلمش لا. فالنبي عشان قال انا لم نقضي الكتابه بعد ده احنا يا دوب اتفقنا بس لسه ما كتبناش سيبوني يعني. قالوا لا هذا اول ما اقاضيك عليه والله لا اصالحك على شيء ابدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لي. فطلعوا بره الاتفاقيه واعتبره هديه لي. قالوا لا والله لا افعل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا جندل ان هو يرجع مره اخرى. فابو جندل طبعا تخيل بقى المنظر منظر صعب جدا. ابو جندل عمال يوصل الصحابه يا معشر المسلمين ارد الى المشركين مره اخرى وقد جئت مسلما الا ترون ما قد لقيت. وكان قد عذب عذابا شديدا في ايه؟ في الله جل وعلا. فقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب طبعا موقف ايه؟ ان كان صعب على الصحابه جدا لكنه اصعب على مين؟ على عمر. عمر لا يغضب بمثل هذه المواقف ابدا لكن النبي يتصرف من منطلق انه يوحى اليه. النبي لا يقع شيء الا بوحي من الله. النبي شايف المصلحه فين؟ عارف فين المصلحه؟ سيدنا عمر يعني مش مؤيد بالوحي من السماء فكان بيتصرف من نزعه شخصيه. اما النبي فلا يتصرف الا من خلال الوحي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله الست نبي الله حقا؟ شو بقى الجدال اللي حصل بين سيدنا عمر للنبي عليه السلام. فقال الست نبي الله حقا؟ قال بلى. فقال له عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أنا. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ طب ليه بيعمل كده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال له عمر أوليس كنت قد حدثتنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال أنا. أفأخبرتك يا عمر أن نأتيه العام؟ أنا قلت لك هتطوف به السنة دي ولا قلت لك هتطوف خلاص؟ قال قلت لا ما قلتليش السنه دي انما قلت له خلاص. قال له صلى الله عليه وسلم فانك اتيه ومطوف به. سيدنا عمر برضه لسه متضايق راح لمين؟ راح معدى على سيدنا ابو بكر. فقال له يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حقا؟ هو مش ده النبي بتاعنا عليه الصلاه والسلام؟ قال له ايوه. قال له بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيه في ديننا اذا؟ فقال له ابو بكر سبحان الله كان يسمعني اقرب الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما تشابهت القلوب تشابهت الكلمات فقط. فقال له ابو بكر ايها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. يقول عمر فقلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. شوف سبحان الله نفس الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. نظير بقى ان انا قعدت اجادل النبي عليه الصلاه والسلام قلت لا لا ده انا لازم اكفر عن هذه ايه المجادله اللي انا جادلتها النبي لازم اعمل اعمال صالحه بقى من قيام ليل وصيام لعتق رقبه مش عارف ايه حتى ايه اكفر عن ايه عن هذه المجادله التي فعلتها مع النبي. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه فجاءه ابو بصير واحد ثاني بقى ابو بصير جاله عايز يسلم. المهم قريش اول ما عرفوا راحوا بعثوا رجلين ورا مين؟ ابو بصير. قالوا له يا محمد انك لا تقدر فرد الينا هذا الرجل. فسيدنا النبي راح ايه راح راجل ابو بصير. ابو بصير زعلان يا رسول الله ارد للمشركين بعد ان جئت مسلما؟ قال له ارجع فان الله سيجعل لك ولاخوانك فرجا ومخرجا. ابو بصير راح رايح حته اسمها سيف البحر يعني شاطئ البحر فقابل مين؟ ابو جندل اللي هو ايه؟ ابن سهيل بن عمرو. قعدوا مع بعض كل اللي عايز يجي يسلم بين يدي النبي النبي رضي راح ايه؟ من ضمنهم لحد لما كونوا عصابه كل قافله تعدي من قوافل قريش للتجاره كل لما تعدي يطلعوا على القافله يضربوا اللي فيها ويقتلوا اللي فيها وياخدوا الايه؟ الاموال ويرجعوا لحد لما قريش زهقت من الموضوع ده فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ننشدك الله والرحم لو جاءك رجل يريد ان يسلم ان تقبله. خلاص احنا ايه؟ يعني تعبنا. فسبحان الله ففرج الله عز وجل هم المسلمين وكل اللي كان بيجي بعد ذلك ليسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الاسلام. فاتنا هنا حته مهمه جدا سيدنا ابو بصير كان من ضمن الحاجات اللي عملها طبعا لما جه يسلم هم بعتوا وراء اثنين رجاله. هو نفذ منهم ازاي؟ نفذ منهم بطريقه غريبه جدا وهم ماشيين وراجعين بقى يسلموا لقريش فقعدوا في حته كده عشان يستريحوا وهم قاعدين
فأبو بصير نظر إلى سيف واحد منهما وقال له ما شاء الله ده سيف جميل جدا، إيه ده أنت جاي منين؟ قال له تعرفش السيف ده، ده أنا السيف ده حضرت بيه مشاهد كذا وعملت كذا وقتلت بيه كذا وصوت بكذا. قال له جميل جدا، طب وروني كده. فجاي وروني راح ضربه بيه سيدنا أبو بصير راح ضربه إيه وراح مطير رقبته. الثاني أول ما شاف المنظر راح جري، وأبو بصير طلع يجري إيه وراه. فالراجل دخل على النبي، فأول ما شافه النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لقد رأى هذا بعرا. الراجل ده شافه إيه، أنا شايفه خايف كده ومرعوب من حاجة. فأول ما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله لقد قتل أبو بصير صاحبي والله إني لمقصور. فخاف، فجاء أبو بصير وقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، إن ترددتني إليهم ونجاني الله عز وجل منهما. سبحان الله. فقال النبي وإلى أمي مسعر حرب لو كان معه رجال. فاللي زي ده ده ممكن يخش يخلط على قبيلة بس لو كان معه نفس رجال. سبحان الله. فطبعا أبو بصير راح لإيه؟ لأبو جندل وقعدوا مع بعض كمان أصحابه، وكانوا بيقطعوا الطريق على قوافل قريش لحد ما إيه؟ قريش بعثت للنبي عليه الصلاة والسلام ننشدك الله ورحم أي حد يجي يسلم اقبله، عشان إيه؟ حد يرجع لنا تاني. طيب بالله عليكم بعد اللي سمعتوه دوت عن الصور الجميلة دي للناس اللي كانت بتتعب عشان إنها فعلا تبقى مسلمة، لحد الآن ما حدش فينا عايز يفرق إلى الله. يا جماعة ده سبحان الله، يعني أنا عايز أسأل سؤال، إحنا لينا مين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعة إحنا مهما عشنا ومهما طال بنا الزمان والله لا تكون في الدنيا متعة كاملة. المتعة كلها في الجنة، المتعة كلها في الجنة. جنة الدنيا هي أنك تكون مطيع لله، جنة الآخرة لن تدخلها إلا إذا دخلت جنة الدنيا، هي كده كما قال الإمام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الإيمان. خدت بالك؟ طب أنا ذكرت لك ثلاث أمثلة من الرجال لسه برضه همتك ما عليتش، طب أنا هذكر لك ثلاث أمثلة من النساء يمكن همتك تعلى، وبنهدي طبعا الأمثلة دي لإخواتنا ربنا بارك فيهم. سبحان الله. طبعا أنتم عارفين كلكم كيف كان الرجال والنساء يفرون إلى الله عز وجل لما اشتد إيذاء المشركين للمسلمين. شوف قديه هجروا، تركوا الديار والأموال والأولاد وهجروا إلى الحبشة مرتين وهجروا إلى المدينة المنورة، فعلوا يعني أشياء سبحان الله عشان خاطر هذا الدين. كان بعد صلح الحديبية يا جماعة من ضمن بقى الأمثلة الجميلة للنساء، كان في واحدة اسمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أبوها كان من أشد الناس كفرا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. عارفين عقبة بن معيط دوت اللي لما سال الجزور على ظهر النبي، وجي خنق النبي مرة ثانية، وجي مرة ثالثة لقى النبي ساجد على الأرض فوضع رجله النجس على مؤخرة رأس النبي وضغط برجليه على رأس النبي حتى قال النبي والله كادت عيناي أن تنظران من رأسي. شوف قد إيه، ومات يوم بدر كافرًا. فنزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بنته بقى اللي هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط سبحان الله أول واحدة تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. هاجرت النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وراءها أخواها اثنين إخوات، قالوا يا محمد إنك لا تقدر فرد إلينا أختنا. خدوا بالكم النبي كان في الوقت دوت كان اتفق مع قريش إن لو جاله حد يسلم لازم يرد، لكن المرة دي جاله واحدة بقى هي اللي بتسلم. طب يعمل إيه النبي؟ محتار، هل الشروط اللي احنا اتفقنا عليها تشمل الرجال والنساء ولا الرجال بس؟ فنزل قول الله عز وجل، نزل سورة كاملة تكرمة لهذه الفتاة سورة الممتحنة، وفيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فاستثنى الله عز وجل من بنود صلح الحديبية استثنى النساء، النساء لا، المرأة ضعيفة هترجع يسمع دينها الرجل هيتصرف، إنما المرأة هتعمل إيه؟ فرد النبي أخويها وبقيت معها. حبت بقى إيه يعني أنت تطلب أنت أهلك بقى فمزي ويعني قعدت خلاص الحمد لله أعرض نفسي على النبي، عايزة تكون زوجة للنبي وأم للمؤمنين. فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقبل النبي وزوجها من زيد بن حارثة. فأبى قلت له يا رسول الله وهبت نفسي لك تزوجني من زيد بن حارثة؟ فنزل قول الله عز وجل، ده كان من ضمن أسباب النزول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن كان في مناسبة ثانية وديت اللي يعني جاءت في كثير من التفاسير، لما زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت حسيبة جميلة وضيئة قرشية غنية يتمناها كل حسيب ونسيب من أهل قريش، كانت ما شاء الله يعني يتمناها يعني عدة القوم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير الفوارق الطبقية بين المسلمين، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوج مولى من المواد اللي هو مين؟ زيد بن حارثة. فأبت قالت يا رسول الله أنا قرشية حسيبة نصيبة أتزوج من مولى من الموالي؟ لا هذا لا يكون. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأول ما نزلت الآية كانوا وقافين عند الحق، بس قالت يا رسول الله
أترضاه لي زوجا؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت بنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصف وتزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه وعاشت معاه سنة. في خلال السنة اللي حصلت مشاكل فطلقها زيد بن حارثة. فربنا حب يكافئها بقى لأن هي التي يعني استمعت لأمر رسول الله ونفذت أمر النبي عليه السلام. فنادى قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها كذا. فجاء الأمر بزواج زينب بنت جحش من فوق سبع سماوات. رواية البخاري تقول أمنا زينب بنت جحش كنت أجلس مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأقول كلكن زوج كن أهالي كن. أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. أنا الوحيدة فيكم بقى اللي جاء الأمر بزواجي من إيه من فوق سبع سماوات. طيب نبدأ مسألة ثانية بقى للشباب. مثال ثاني ومثال مش من الأمة بتاعتنا. مثال من الأمم السابقة اليمين أسيا امرأة فرعون رضي الله عنها وارضاها. يقول جل وعلا وضرب الله مثلا سبحان الله. شوف امرأة فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيره ورغم ذلك يطلع من بيته امرأة مؤمنة مش كده بس ويخلد الله عز وجل ذكرها في كتابه في القرآن وفوق ده كله يجعلها مثلا لكل مؤمنة سبحان الله. يقول جل وعلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا مين امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقول الحافظ ابن حجر ومن فضائل آسيا امرأة فرعون أنها اختارت القتل على الملك كانت ملكة زوجة ملك مصر شبه كانت ملكة زوجة ملك مصر سبحان الله. فاختارت القتل على الملك والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه سبحان الله. يقول ابن كثير كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس وبالك من العذاب اللي كانت بتشوفه امرأة لما تجيش النهاردة وقت تقول أصل أهلي معترضين إن أنا أتحجب أصل زوجي مش عايزني أتحجب. شوفي أسكي عملت إيه شوفي أسكي ست بالذات شوفوها فرت إلى الله إزاي عشان تفره ربنا يحفظها. قال ابن كثير كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة يا سبحان الله. وعند ابن أبي يعلى بسند صحيح موقوف عن أبي هريرة أنه قال إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها تمام. فكان إذا تفرقوا عنها يعني بعد ما يعود يعذبها ويسبوها يمشي ظللتها الملائكة فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكشف الله لها عن بيتها في الجنة. وفي رواية إن فرعون أمر أن هم يلقوا عليها حجرا كبيرا حتى تموت فلما ألقوا الحجر قبل ما الحجر يوصلها رفع الله لها بيتها في الجنة فنظرت إلى البيت فابتسمت فظنوا أنها جنة ظنوا أنها إيه أنها مجنونة وماتت قبل أن يصل إليها الحجر بفضل الله عز وجل. ولذلك أثنى عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيحين كمل من الرجال كثير رجال كثير كمين لكن من النساء لم يكمل إلا أربعة فقط ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. الرواية الثانية عند أحمد سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين بأربعة يكفيك أربعة بس فقط سبحان الله مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد ومنتها وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أختم حاجة درس ده في المثل الثالث مثل جميل جدا اللي هو مثل ناشطة ابنة فرعون. حاجة قصتها يا جماعة مؤثرة جدا. أنا لما قريت القصة تجعل الإنسان يقعد يفكر كده إيه اللي خلاه يضحي ده كله. أنا عايز أدي المثال ده لكل أخ مش عارف يحافظ على دينه لحد النهاردة مش قادر يثبت مش قادر يفر إلى الله وبهدي المثال ده برضه في نفس الوقت لكل أخت لحد الآن مش قادرة تلتزم أو مش قادرة تحافظ على التزامها أو مش قادرة تعلو أكثر وأكثر في طلبها للعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ناشطة بنت فرعون القصة بتاعتها جاءت في حديث رواه أحمد بسند حسن. قصتها يا جماعة الحياة القصة بتاعتها جاءت في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة شميت ريحة حلوة فقلت ما هذا يا جبريل إذ الحديث قال له دي رائحة ناشطة ابنة فرعون وأولادها. قال فقلت وما شأنها إلا حصل القصة كده باختصار ناشطة بنت فرعون هي اللي كانت بتسرحها وقاعده بتظبطها وزينها في يوم من الايام وهي بتسرح بنت فرعون المشط بتاعها وقع على الارض فلما وقع المشط على الارض ده بيجيبه فبتقول ايه بسم الله فقالت لها بنت فرعون ابي يعني الله ابي فقالت لها لا ولكن ربي ورب ابيك الله جل وعلا فبنت فرعون قالت لها لا بتعود اله ثاني فبنها اخبر ابي هروح اقول له قالت لها روح اقول له فراحت بنت فرعون راحت قالت لمين لفرعون قالت ده المشط بتاعتي بتعبد اله غيرك لانه كانوا بيعبدوه سبحان الله. فلما علم بذلك أرسل إليها قال لها ألك رب غيري قالت أجل ربي وربك الله فأمر فرعون ببقرة من نحاس فأحميها بقرة مجوفة كده من نحاس وولعوا عليها نار ولموا فيها زيت نخل سبحان الله ثم أمر أن يلقى بها وبأولادها في تلك البقرة. أنا عايزكم بس تخيلوا المشهد العجيب ده سبحان الله الأم كان عندها خمس أولاد أكبرهم حوالي 12 سنة 11 سنة حوالي كده حوالي سنة كده، وأصغرهم كان يربع من سديها، فجابوا أولادها قدامها. خدوا بالك دايما الإنسان يتمسك من نقطة الضعف بتاعته، هنعمل كذا في ولادك، هنعمل كذا في الأم والأب، هنعمل تهديد، لكن في النهاية لم يكون إلا ما قدره الله سبحان الله. فقال لها هترجع عن دينك وتعبديني ولا أموتك أنت ولادك؟ قالت اعمل أنت عايز، بس ليه طلب واحد. ايه هو؟ قالت له بعد ما تموتني انا وولادي اجمع عظامي وعظام اولادي وتدفننا في مكان واحد. انا خلاص لك ما شئت، يعني وفاء للخدمه الفتره الطويله اللي ايه كانت بتقدمه فيه. وقفت بقى نشوف المشهد مؤثر ازاي. وقفت الام وخدوا اول ابن من ولادها قدام عينيها وخدوه ورموه في الزيت المغلي. اول ما نزل الطفل الصغير انفصلت اللحوم عن العظام، عظم ابنها طفى فوق الزيت. والام شايفه قعدت تفتكر الايام اللي مرت بينها وبين ابنها الصغير، لما كانت حامل فيه، لما ولدته، لما رضعته، لما كانت بتلعبه، لما كانت بتاكله، لما سهرت الليالي، لما كان بيحيى وتقعد سهرانه جنبه، لما ولما شريط الذكريات بقى يمر قدام عينها وهي تكتب ودموعها على خدها. خد الولد الثاني وبص لها، شوف المنظر عامل ازاي يا جماعه، مؤثر جدا. خد الولد الثاني بيبص لها، ها هترجع ولا نكمل؟ انا لسه برضه ثابته على ديني، ها هتثبتي اختي على حجابك؟ شوفي نشاط البنت فرعون عامله ايه؟ ابنها بيتقتل قدامها وبرضه هي ثابته، وبرضه هي ثابته. هذا الابن الثاني رموه في الزيت، انفصل اللحم عن العظم وطفى عظم ابنها الثاني على سطح الزيت. ها هترجع ولا نكمل في الثالث؟ كملوا، مش مهم عندي، المهم ان انا القى الله على التوحيد، القى الله انا مؤمنه. هذا الابن الثالث ورموه وطفت العظام على سطح الزيت. هذا الابن الرابع، ها هتعمل ايه؟ انا برضه ثابته. قتلوا الابن الرابع. فضل الخامس، الخامس كان بيرضي، كان بيربع، الخامس كان في اللحظه دي بيربع من ثديها، راحوا نزعوه من ثديها. طفل صغير عمره ما يكملش شهرين ثلاث ولسه بيربع ولسه هيرموه. كانها تقاعست، قالت لا خلاص انا ما اقدرش انتظر، يعني ان انا اشوف طفل بيربع سبحان الله وهو بينزل في الزيت ده وبينفصل اللحم عن العظم. فكانها تقاعست في اللحظه دي، كانت لسه بقى هترجع في كلامها بعد ما قتل اربعه من ولادها ولسه فضل الخامس بس، لسه هترجع في كلامها. فيثبتها الله عز وجل، فينطق الله طفلها الرضيع فيقول يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يا سلام، فرموا طفلها ورموها بعديه. فلما طفت العظام جمعوا تلك العظام ودفنوهم جميعا في مكان واحد. كان الجزاء من جنس العمل زي ما شاطت الأجساد ديت وهم بيتحرقوا في سبيل الله جل وعلا، شم النبي الريحة الجميلة ديت في السماوات السبع وهو طالع في رحلة الإسراء والمعراج، فأخبره جبريل إن الريحة ديت ريحة ماشطة بنت فرعون وأولادها رضى الله عنهم جميعا وأرضاهم. الشهادة دي يا جماعة يقول ابن عباس كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد الحسن، تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون. والسؤال دلوقتي بعد ما سمعت ثلاث أمثلة من الرجال وثلاث أمثلة من النساء، لسه الهمة ما عليتش؟ لسه مش عايز تسر إلى الله؟ ولسه مش عايز تسر إلى الله؟ يا ناس محتاجين نسر من معصية الله إلى طاعته، تعالوا لينا نتواعد على التوبة. إيه رأيكم نبدأ صفحة جديدة؟ من الليلة دي إحنا هنسر إلى الله، من الليلة دي إحنا هنتوب. اللي بيشرب دخان هيسيب الليلة إن شاء الله، واللي ما بيصليش هيصلي، واللي مش محجبة هتتحجب، واللي كان بيعق أمه وأبوه هيروح الليلة دي إن شاء الله، وهيقبل الأيادي والأرجل قبل الأيادي، واللي كان مقطع الرحم هيصل الرحم الليلة دي إن شاء الله، واللي كان بيسيب الجوار هيحسن إلى جواري، واللي كان مخاصم حد هيصرح إن شاء الله، واللي كان بيسعى بالنميمة هيصلح بين الناس، واللي كان بيقتل المسلمين هيكف لسانه عن الإيه؟ عن الغيبة، واللي كان بيكذب هيتوب إلى الله ويصدق من الليلة دي، واللي كان ما بيقراش قرآن هيبدأ من الليلة دي يعمل لنفسه ورد كل يوم جزء قرآن يقراه بفضل الله عز وجل، واللي كان مش عايز يطلب العلم ومكسل هيبدأ الليلة دي في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واللي كان ما بيحبش إلا نفسه هيحب من الليلة دي كل المسلمين ويتمنى إنه يعمل أي شيء لخدمة دين الله عز وجل، واللي كان بيحب البخل والبعد عن الانفاق الليلة دي إن شاء الله هيؤثر ويطلع هدايا ويوصل لكل الناس الخير بفضل الله عز وجل. الليلة دي عايزين إن احنا نتغير الحياة، والله ما تستحق إن الإنسان ينسى لقاء الله عز وجل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عيانا ولو كان تاسيا،
ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي.
أي عبد كم يراك الله عافية حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. عايزك بس تعيش معايا بقلبك مع هذه الآيات، حس بها كده واستشعر قد ايه ان الدنيا دي لا تستحق ان احنا ننسى لقاء الله عز وجل. فيا ريت يا جماعه، يا ريت من الله بالله عليكم نبدا صفحه جديده مع الله. ولا ننسى عنوان المحاضره، ففروا الى الله. يلي لسه ما بتصليش فروا الى الله. يلي واقع في الخمر والمخدرات فروا الى الله. يلي بتشرب دخان فروا الى الله. يلي مش هتفتح حجاب فروا الى الله. يلي بتعق الام والاب فروا الى الله. بالله عليكم نبدأ صفحة جديدة عشان نكون بركة على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نكون بركة على بلادنا، نكون بركة على ديننا، نكون بركة على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عشان يتنزل علينا النصر مرة أخرى، وعشان ربنا يرفع البلاء عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نثقل عليكم أكثر من ذلك، لكن لا تنسوا عنوان المحاضرة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وأختم بتلك القصيدة إن شاء الله جل وعلا، وهي قصيدة تجهد الناس في الدنيا بفضل الله عز وجل.
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها طرف ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت سافيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من ندائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل ساديها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها. لا تركنن إلى الدنيا ودينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وعمل لدار غدا رضوان خادمها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاتفة، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها.
فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. هي الموضوع يعني محتاج أكثر من كده بكثير، لكن لا أريد أن أطول عليكم أكثر من ذلك. بالله عليكم لا تنسوا عنوان المحاضرة ففروا إلى الله. تعالوا نجعلها ليلة التوبة،
تعالى نجعلها لنادي ليلة الفراق إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات صوت الإسلام من القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته.